بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم، ويكفيهم شرفا ورتبة أن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأي مرتبة وأي كرم وأي منحة من الله عز وجل لخلقه هذه المنحة وذاك الكرم ناله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنصوص في الثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي كثيرا بأصحابه، وكان يبين مرتبتهم ويشير إلى فقههم وعلمهم، ويحث على الأخذ من دلهم والأخذ من وصاياهم والسير على طريقتهم. ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين اشتهروا بالفقه وبالعلم وبرسوخ القدم في الملة عبد الله بن مسعود، هذا الصحابي الجليل الذي أسلم سادس ستة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رجلا دقيق الساقين، حتى إنه مرة صعد نخلة فبدت ساقاه فضحك القوم من ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنهما لعند الله عز وجل كذا وكذا من جبل أحد، يعني أشد أو أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عبد الله بن مسعود حبا عظيما، وكان يقدمه في كثير من الأمور. وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت منزلة عبد الله بن مسعود كانت منزلته ما زالت باقية سامية سامقة. ولذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما نتأمل في وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه نجد أنه يأخذ من مشكات النبوة، فهو الذي تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي مدرسته وفي مسجده، وأخذ من هديه ودله وسمته وسنته وسيرته الشيء العظيم. ولذلك توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 32 من الهجرة، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوصي بأمور حصلت بعده، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا دقة فقهه وقوة استنباطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من جميل وصاياه أنه قال مرة: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قومي فأضر بالفاني للباقي. هنا يشير إلى أن من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا، بمعنى أن الإنسان كما يقول الأول: الدنيا والآخرة كضرتين لا يجتمعان، فإما أن يقدم الدنيا وإما أن يقدم الآخرة. لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعو إلى التوازن في هذا، ويبين بأن تقديم الآخرة على الدنيا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلكه العاقل. لماذا؟ لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. والله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فأولئك الآيات في الثناء على من أراد الآخرة وقدمها على الدنيا كثيرة، فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك لهم كذا، النصوص في هذا كثيرة. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: يا قومي فأضروا بالفاني للباقي، والحظ قضية وكلمة فأضر، بمعنى أن الإنسان لابد من أراد الآخرة لابد أن يصيبه شيء من الضيق، شيء من الحرج، شيء من الضرر، شيء من كذا، لأجل الحياة الأبدية السرمدية ألا وهي الآخرة. ثم قال من وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: إنكم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه، كثير معطوه، قليل سؤاله، الصلاة فيه طويلة والخطبة فيه قصيرة، وإن من ورائكم زمانا كثير خطباؤه، قليل علماؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الصلاة فيه قصيرة والخطبة فيه طويلة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطب، إن من البيان لسحرة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن جملة إن من البيان لسحرة هي في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى كلامه حينما قال: إنكم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه. كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمان الصحابة، وفي زمان كبار التابعين، كان العلماء أكثر من الخطباء. ثم هو ذكر بأنه سيأتيكم زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه. ولا شك أن هذا حصل، فقد قل العلماء وكثر الخطباء. فالعلماء قليل في الأمة، العلماء قليلون في الأمة، وأما الخطباء فهم كثيرون. ولذلك اختلط على الناس الأمر في هذا، فأصبح كثير من الناس يعتقد بأن كل خطيب عالم، ولذلك ذهبت قيمة العلماء عند كثير من الناس في كثير من الأمصار. وفي هذا دعوة إلى الارتباط بأهل العلم، فالله تعالى عظم أهل العلم وبين مرتبتهم. يقول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه دعوة إلى الارتباط بالعلم والارتباط بالعلماء. وهذا لا شك أنه أمر ملاحظ، ففي عصر الصحابة كان العلماء هم الكثيرون، كان العلماء هم الغالبون. ولذلك الإنسان حينما يأتي فيسأل، كل يدفعه إلى الآخر: اسأل فلانا. أما في وقتنا فالعلماء أصبحوا أندر من الكبريت الأحمر، أصبحوا قلة قليلة، لكن الخطباء هم الكثرة، وهم يعني الذين لهم حقيقة الكلمة، ولهم الصوت، ولهم اللسان. ولذلك خفت صوت أهل العلم، نسأل الله تعالى العافية. وهذا لا شك أنه أمر خطير في واقع الأمر، حتى أن الناس اختلط عليهم الأمر. أصبح كثير من الناس الآن يستفتي كل أحد، يظن أن كل من رفع لسانه بالوعظ وبالخطاب أنه عالم، وهذا لا شك أنه أمر خطير. الفتوى لا تكون إلا لأهل العلم الذين فتت أعضادهم في طلب العلم الشرعي، وكلت أبصارهم من كثرة النظر في تفسير كتاب الله، والنظر في كتب أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، والذين شابت رؤوسهم ولحاهم في طلب العلم الشرعي. هؤلاء هم الذين يسألون، وهؤلاء هم الذين يستفتون، وهؤلاء هم الذين يؤخذ منهم التوجيه السديد، التوجيه الذي يكون سديدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن يقول: إنكم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه. ثم قال: كثير معطوه، قليل سؤاله. كثير معطوه، كان الناس لشدة ارتباطهم يعني التدين والسنة وحرصهم على الآخرة، كانت الدنيا لا تساوي عندهم شيء، فإذا جاءهم السائل أعطوه. وفي المقابل أيضا تجد الناس ولا سيما جنس الفقراء عندهم شيء من الحياء والخجل، وأيضا يعني الحفاظ على المروءة، فلا تجدهم يكثرون من السؤال. ولكنه قال: وإن من ورائكم زمانا كثير سؤاله قليل معطوه، نسأل الله العافية والسلام، ولا أدل على هذا من زماننا. فالسؤال كثيرون لدرجة أن كثيرا من الناس عنده من الكفاية والغنى، ومع ذلك تجده يستشرف للسؤال ويسأل الآخرين ويحاول أن يتكثر من هذا المال، نسأل الله عن طريق الكدية وعن طريق السؤال وعن طريق الشحاذة كما يقولون. وأيضا قليل معطوه، كثير من الناس بيده المال لكنه والعياذ بالله يبخل ويجمع ويدفع ويمنع، نسأل الله العافية والسلام. حتى إذا جاءه السائل تجده يتلجلج ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، وكأن هذا المال قطعة من بدنه يقطعه لهذا الفقير، مع أنه حق الله عز وجل وأيضا حق لهؤلاء الفقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: الصلوات فيه طويلة والخطبة فيه قصيرة. ثم قال في آخر موعظته، قال: وإن من ورائكم زمانا الخطبة فيه طويلة والصلاة فيه قصيرة والخطبة فيه طويلة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطب. كان الناس قديما ينزعون إلى الجوامع الكلم، وكانوا يميلون إلى الإيجاز والاقتضاب. أما زماننا وزمان من قبلنا أيضا كانوا يميلون إلى الإطناب وإلى التوسع وإلى إطالة الخطب وإطالة الكلام. أنت حينما تتأمل في الخطب الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تجدها في واقع الأمر لا تتجاوز بالدقائق 3 دقائق 4 إلى 5 دقائق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم فيها على المنبر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. وهذا أمر حقيقة حتى عند العرب عموما، كان العرب يهربون من وحشي الكلام، فهم لا يفرعون العبارة ولا يشققون الجملة، وإنما كانوا يحاولون أن يوجزوا في العبارة، حتى إنهم يعدون من الفهاهة تفريع الجملة وتوسيع الكلام وكثرة الاستطراد وكذا. أما البليغ منهم وأما الفقيه منهم فهو الذي يوجز العبارة ويضغطها. حتى أنك الآن تجد حتى خطب الصحابة المذكورة في كتب السير تجدها لا تتجاوز 5 دقائق. ولذلك حتى الآن حينما تتأمل في غالب خطباء الزمان تجد غياب وحدة الموضوع، يعني يخطب الخطيب خطبة عنوانها كذا مثلا، فتجده يهيم في أودية الموضوعات الكثيرة، يأتي لك بأكثر من 4 إلى 5 موضوعات متفرعة أو بعيدة لا تمس الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك يخرج كثير من الناس في الحقيقة إذا سألتهم ماذا خطب الخطيب وماذا قال هذا، قالوا ما ندري ما قال، قال كذا وقال كذا وقال كذا. هذه يسمى يعني الآن عند أغلب الناس يسمى وحدة الموضوع، بمعنى أن كثيرا من الخطباء في الحقيقة يضيعون وحدة الموضوع، تضيع عنهم الخطب، تتشتت تتفلت من بين أيديهم بسبب الاستطراد المخل والممل للأسف الشديد. ولأجل هذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني الاختصار في الخطب، قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني دليل على فقهه ودليل على، لأن الإنسان كلما كان عالما كلما كان يعني عنده مستودع من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وفي الأحاديث والأقوال والأشعار، كلما كان في الحقيقة يعني قريبا من المسلك الشرعي في قضية الاقتضاب في العبارة. إذن هذه الوصية في الحقيقة تأتي ضمن عشرات الوصايا لابن مسعود ولأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على اتباع هؤلاء النفر الذين ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن عبارة كل واحد منهم إنما هي تخرج من رجل عايش النبي عليه الصلاة والسلام في سلمه وحربه وفي غضبه وفي رضاه وفي سفره وفي إقامته وفي جميع أحواله. ولذلك حينما يتحدث وينصح ويعظ إنما يعظ من مشكات النبوة، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.